الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالسرور وبداية أسبوع جديد وحلقة جديدة من حلقات الرايح تجمعنا وياكم في بداية هذا الأسبوع. مستمعين الكرام، نتمنى إن شاء الله في هذا الأسبوع وفي هذا اليوم نقدم لكم من خلال برنامج الرايح كل ما هو يعني مفيد وإن شاء الله يكون جديد ومختلف عن باقي الأشياء اللي بنقدمها أو قدمناها أو حتى تطرح على الساحة الإعلامية. إذا كنت لا تعرف ظروفي لا تحكم علي، أنا أحمل أشياء بداخلي أنت لا تراها، أنا أعيش في عالم أنت لا تعيش فيه، حدثني أعرف ما لدي لكي تعرفني. هاي أظن لسان حال كل حد يتعامل مع الآخرين والآخرين غير مدركين له. يقال لا تتمنى أن تنجز مهام على مستوى قدراتك، بل طور قدراتك لتستطيع تحقيق أسمى الأمنيات. أعلم مهما وصل بك الألم والإحباط وفقدت روعة الحياة، لا تنكسر، ستجتاز هذه الحياة ما دمت لم تفقد الله، ما دمت مع الله فاختر الرضا، ترضى بالحياة. يعني الرضا شيء جميل. مستمعي الكرام، ابتسم لتقهر يأسك، ابتسم لتقوى عزيمتك وتجدد إيمانك، ابتسم فالحياة تمضي والغيب علمه عند الله سبحانه وتعالى والمقادير بيده وحده. جميل. ويقال أيضا مستمعينا، هاي عن الحب، في الحب لا توجد أنصاف حلول، إما قلوب قريبة أو قلوب غريبة، ونيتك الصالحة هي من تجلب لك الخير، فعلى قدر النوايا تكون العطايا، لذا ضع الخير، ضع نية الخير في قلبك وستولى الله أمرك. والنعم بالله. هني بعد عن النية، النية الصالحة تزيد صاحبها خيرا، فإن الله إن الله يعلم ما في قلوبكم يعني، والنية الفاسدة تزيده شرا، فأحسنوا نواياكم. يقال قال أب لابنه، هل تعلم الفرق بين ابتسامتي وابتسامتك؟ أنت تبتسم حين تكون سعيدا، وأنا أبتسم حين أراك سعيدا، فاللهم أسعد والدينا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ونبدأ نشوف صفحات الرايح لليوم. صداقة، منو فينا ما عنده أصدقاء؟ لا، منو فينا الصداقة ما تلعب دور في حياته وتحقق له التوازن النفسي؟ أكيد كل حد عنده صديق أو صديقة. يعني اليوم نحب نرمس عن أهمية الصداقة للمرأة أو وجود صديقات في حياة المرأة وهواية، وأن هي تخصص وقت حق عمرها بعيد عن الريل وبعيد عن الإصغارية وبعيد عن المسؤوليات وبعيد عن كل الأشياء اللي يعني تأخذ المرأة من نفسها، أهمية يكون عندها حياتها الخاصة مع ربيعاتها مع هواياتها. هذا موضوعنا اليوم، بنطرحه مع الأستاذة هند البدواوي استشارية نفسية. فتدري أن بنكمل موضوع الصداقة وبنعرف أن أهمية الصداقات بالنسبة للفرد، شو هي الأهمية أو أصلاً هل لها أهمية ولا لا؟ سؤال بنجاوب عليه في تدري أن. وحلو يكون عندك صداقات وتمارس وياهم الرياضة. فاليوم في خذ الشور بنعطيكم نصيحة بخصوص التدريبات الرياضية المتوسطة الصعوبة، يعني كيف نمارس تمارين رياضية ولكن ليست بالقاسية، ولكن مهم يكون في نشاط رياضي في حياتنا نمارسه. وحلو جدا يوم تكون أنت وربعك أو أنت وربيعاتك مشتركات مثلا في نادي صحي أو حتى في الممشى تسيرون تتمشون تتريضون، هذا يعطي الرياضة نوع من المتعة أكثر غير يوم الواحد يكون بروحه. وآخر شيء في دوحة إبرة مستمعينا الكرام، بنرمس عن تجلط الدم. شو هو تجلط الدم؟ شو أسبابه؟ شو أعراضه؟ أسئلة بنطرحها على دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية وأوعية دموية. إذا مستمعينا هذه موضوعنا اليوم، وأرقام التواصل ويانا هي كالتالي: الواتساب 0562 172 107 4، ورسالة نصية على 4477. وإذا تبون تستفسرون من ضيوفنا عن فقراتنا، رقم تليفوننا هو 0436 99 950. إذا مستمعينا اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنناقش موضوع الصداقة في تريونا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم.
الله، اسميها السيارة طماشة.
وبالله طماشة، ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين وصل دبي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله، ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكساب وتدرب
107.4
قصر الدوب.
انت ابو راشد
هليله يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
طرف
حاجه بقايا من صورك القديمه.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدور
على الأولى.
ودعتكم يا ليت ما كان
وهو القوام شوقي لشم صالك يا بعد راضي ربك شو محانت ساعة وداي
شلاتنا على الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
ألف من ذاته إن كانت تنكسر خطاه
المشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، من جدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ومن خلال برنامج الرايح. الصداقة والهواية والنشاطات والأشياء المختلفة اللي ممكن يحتاجها أي إنسان في الدنيا، وأيضا تحتاجها المرأة في حياتها. سبحان الله، لاحظ الفتاة في مرحلة ما قبل الزواج تكون عندها مثلا عدد معين من الصديقات، ربيعات، في زمالات، في ربيعات اللي هي من يوم صغيرة، ربيعة الدراسة تمت وياها ربيعة الدراسة في المدارس وفي الجامعة والتخرج والشغل والحياة كلها، بعدين كل واحدة تروح لنصيبها أو هي النصيب، وتبتعد أو تبتعد الصديقة عن ربيعتها بسبت والله الزواج وانشغلها بالريل وإلى آخره. من عقب تبدأ تفتر هاي الصداقات بين البنات، ولكن أهمية أن ما تكون علاقة الصداقة فيها فتور حتى عقب الزواج. هذا الموضوع اللي بنناقشه وبنطرحه مع ضيفتنا الأستاذة هند البدواوي، استشارية نفسية. صباحك الله بالخير أستاذة هند.
يا صباح النور والسرور، ان شاء الله عزيزتي يا مرحبا.
حييك الله، يحييك الله، يحييك، تسلمين. اليوم بنرمس عنا يعني موضوع الصداقه واهميتها في تحقيق التوازن بالنسبه للمراه خاصه عقب الزواج. فنحن نلاحظ في شريحه من البنات من عقب العرس خلاص تقوقعت في حياتها الزوجيه وقطعت اي علاقات، سواء حتى في حد مع ربيعتها بتقطع أو حتى مع بنات عمها، بنات خالة، بتاخذ خلاص بتاخذ ركن المتزوجون. فأهمية أن المحافظة على هاي الصداقة حتى عقب الزواج وأنه ما تنهار.
الإنسان بطبيعته اجتماعي، فوجود الزوج في حياة المرأة مو معنات هذا أن يعزلها عزل تام عن الآخرين. ويمكن يكون الموضوع في عملية حسن إدارة، إن هي مش قادرة تدير أولوياتها في الحياة، فهاللي يخليها تفضل إنها تبتعد عن الأصدقاء في حالة إنها تبغي مثلاً إنها تستقل مثلاً في حياتها الزوجية والأسرية وإلى آخره. وبالمقابل في البعض منهم مثلاً يبتعدون عن الأصدقاء أو حتى الأهل، إما يكون بتحريض من الزوج مثلاً بسبب أنه من مبدأ الغيرة أو مبدأ إهمالها هي، فهو يشعر أنهم مثلاً قد يشكلون عائق في استمرارية حياته الزوجية بطريقة صحيحة، ومن جانب آخر قد يكون لتدخلهم السلبي مثلاً في حياته. ففي الأصل في الشيء أن هي قد تفقد عملية إدارة الأولويات، فيفضل بسبب ما أو بآخر أنها تبتعد عنهم، هي تفضل هذا الشيء، يعني قرار من عندها. يعني لو نقول أنها هي ليست بحاجة للأصدقاء، هذا طبعا جدا غلط، لأن الصديق هو الشخص اللي أنت بحاجة لنوع من التفريغ الانفعالي وياه، سواء مو شرط أنه بعملية انتقاد أو سلب أو غيره، لا، أنك تعيش مساحة من الحرية مع الصديق بدون القيود اللي ممكن تقيدها مثلا مع أهله، أو مثلا في بعض المعايير معينة مثلا لازم يرأيها قدام الزوج أو تترعيها قدام الزوج. فصديق جدا مهم، ولكن هي سوء إدارة أو ضعف في إدارتها للأولويات قد يجعلها تلجأ لهذا التصرف أنها تبتعد عنه.
في بنات أو في يعني حريم يعني وهي اللي نسمع عنهم بكثرة، هي مو بأن هي عدم قدرة على يعني إيجاد التوازن بين حياتها الأسرية وربيعتها، في وحدة تكون عقب ما تعرس تستوي زوجها هو محور حياتها وتفكيرها، ما تبغى تظهر إلا وياه، بتصير السوق وياه، بتسافر وياه،
يعني خلي السفر. هذه إشكالية ثانية هي. وهذه من أكبر الأخطاء اللي يطيحوا فيها الحريم أمانة، يعني المرأة بالذات لما تجعل الزوج هو المحور الأول والأساسي في حياتها، شو اللي يصير؟ اللي يصير يكون مستوى تدقيقها للأخطاء والعيوب أعلى، فيزيد المشاحنات. مستوى الضغط العالي على حرية الزوج مثلا والمساحة الحرية اللي لابد أن تكون موجودة ما بين الطرفين، فبالتالي تبدأ تخلق كذلك مشكلات. ومن جانب آخر في حالة أن هذا الزوج أصيب بأي شيء، أو أنه ابتعد، أو أنه صار ظرف معين، أو صار خلاف، فتبتدي تنهار الزوجة وتبتدي على اعتبار أنها المشاكل السلوكية مشاكل مرضية، وتبتدي مثلا تتعامل مع المحيط الخارجي بعدائية لأنها فقدت الأساس الوحيد أو الشيء الوحيد اللي هي رابطة فيه أنه أمان واستقرار والملكية. وجود الملكية في للأشخاص ما بين يعني ما بين الأشخاص يفقد الطعم الحقيقي من الاستمتاع بهذا الشيء. يعني أنا بدل لا أستمتع مثلا في علاقتي الزوجية مع زوجي أو في علاقتي الأسرية مع الآخرين مع الآخرين، فشو اللي يصير؟ الملكية هاي تخليه دائما هو ينظر لأنه هو المحور الوحيد في حياته. مجرد أنه يبتعد يفقد هذا الشخص أو تدخل عنده شوية مسؤوليات زيادة أو اهتمامات أخرى، يبتدي الشخص يحس بنوع من الضيج والعدم الارتياح، لأن هو من الأساس حط محور الاهتمام الأول،
يحس أنه آخر الأولويات، أنه مو في سلم الأولويات، هو آخر في آخر الاستمام.
وكثير أنا أتكلم من واقع، يعني سواء كان على مستوى الصداقات أو على مستوى الملكية الكاملة للزوج أو تعلق الزوجة الكامل بالرجل، صارت كثير من الاضطرابات النفسية اللي تصيب المرأة بعد مرحلة زمنية بعد تراكمات كثيرة، تبتدي تشعر نفسها أنها إنسانة وحيدة، تقول حتى لو زوجي معاي خارجيا لكن أنا من داخلي وحيدة. ليش؟ لأن في بعض الأزواج وصلوا لمرحلة أن خلاص هي تبغي تكون أنا أكون محور حياته، فهو يمثل أنه موجود لكن داخليا وعاطفيا هو مش موجود معاها، يدور على أي متنفس خارجي. فهي الزوجة، وفعلا يعني كثير من الحالات اللي يترددون في مراكز الاستشارات أنه يشعرون بالفراغ والوحدة. فنبتدي نحطيهم يعني نعطيهم من الخطط العلاجية أن يبدون يعدلون سلوكياتهم بإضافة أشياء جديدة في الحياة، سواء اهتمامات جديدة أو يضيفون الأصدقاء. وبعد وقت يعني إلى أن يوصلون لمرحلة التوازن أو يعني التحسن في المستوى السلوكي هذا يأخذ لهم وقت. فمن البداية أنت تدخلي في حياة زوجية بثقافة الزوج مهم لكن أنت أهم، بمعنى مش أنا أهم بالأنانية، لا، أنت أهم في عملية التوازن، يعطي الزوج حقه وأعطيه مساحة من الحرية عشان هو يتنفس ويكون دائما متجدد في العلاقة معها. وكذلك هي محتاجة للتنفس من خلال أن يكون عندها مساحة من الخصوصية بوجود الصديقات. إذا أثروا سلبا في حياتها بعد يرجع لقرارها، هي اللي تقرر أنهم يأثرون مثلا بطريقة سلبية وتخلي الزوج ممكن أن يحبها على أنها تبتعد عنهم أو أنه يأثر في علاقتهم.
أنت ذكرتي أن اللي يجونكم المركز يعني تعطونهم نصايح أن كيف ما تجعل الريال محور حياته، أو أن هي رابطة كل جزئية في حياته بهذا الزوج. هي المسألة عاطفية ونفسية، يعني هي أنا أعتقد هي مو بأوردر أنا أعطي حق عمري أن أنا ببدأ أكون صداقات وأنا أبدأ بظهر ويا ربيعاتي. كيف تحولين هالعاطفة تجاه أشياء ثانية؟
بالوعي. كل ما كان مستوى الوعي عند الآخرين مرتفع، كل ما قدر يحدد علاقاته ونوع العلاقات. فاللي يصير عند المتزوجات أنها ما تكون واعية لمستوى العلاقة اللي لابد أن يكون ما بينها وبين الزوج وما بينها وبين صديقاتها. فقلة الوعي هذا اللي يخليها تطيح في الأخطاء هذه اللي هي بغنى عنها. فلا بد أن تكون واعية لمشاعرها. أنا مشاعري مثلا، خلينا نكون مثلا بشكل أعمق، الحين الزوجة أو مثلا الأنثى تحتاج إلى وجود شخص في حياتها اللي هو الرجل اللي هو الزوج، أنه يكون مكمل لحياتها. وبالمقابل هي كإنسانة محتاجة لمن يشاركها لحظات السعادة، لحظات المرح، لحظات الحزن، أن يكون شريك لها سواء كان الزوج أو حتى الصديق. في الأساس أنا وعي بمشاعري، أنا ليش أبغي مثلا زوج في حياتي؟ عشان يشاركني لحظات حياتي. حلو، الزوج مش متواجد دائما، فإذا أنا بحاجة لوجود صديق إنه يعبي هذا الفراغ علشان ما أبتدي أنا أشعر بنوع من الخلل وبنوع من الوحدة وبنوع من الاضطراب، لأني أنا مش قادر أعبي هذا الفراغ. فكل ما كان واعي شو سبب المشاعر اللي عنده، كل ما عرف كيف إنه يوجهها التوجيه الصحيح. مثل ما قلتي هو مش مرده، ولكن وعي بالمشاعر هو اللي يحدد لي مسارات المشاعر أو مسار الشعور اللي موجود عند الإنسان وكيف ممكن يشبعه بطريقة صحيحة. لأن علاقتنا مع نفسنا ومع الآخرين هو لإشباع حاجات.
صحيح. بناخذ فاصل أستاذة هند وبرد نواصل هذا الموضوع المهم. تريونا مستمعينا، دام فضلك.
الرايح
فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا علي ابو تسيم من الاحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
على إذاعة الأولى.
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليه في الهوى ما له طموح.
غنانا غير
دور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
قصيد فزار يا مهرة العام. لا والله غديتي فرس، فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كل خيول الجافة. تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الدقايق.
فرس فرس من حسنها الحس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا ومستمعاتنا موصلين حديثنا عن الصداقة وأهميتها في أحداث نوع من التوازن النفسي للمرأة، وحديثنا مع أستاذة هند البدواوي استشارية نفسية. مرحبا أختي هند.
مرحبتين يا هند.
كنا نرمس أن الحرمة تكون واعية ومدركة لاحتياجاتها، فمن ثم هني تبدأ يعني في غياب الزوج توجه تفكيره في زاوية أخرى. زين هذا الموضوع ياخذ وقت، يعني اني انا اشتغل على عمري عشان اوجد او استوعب انه هو مو موجود طول الوقت.
فعلا هو متى يكون يمكن البعض الزوجات يعني مثلا تصير عندهم الصحوه لما تصير مشكله او يصير خلاف ما بين الطرفين، فتبتدي تنتبه انها كانت طول الفتره السابقه في مكان طول الفتره انها كانت تمارس سلوكيات خاطئه في حق نفسها. هي مش مقصره بواجبها لكن قاعده تقصر في حق نفسها. نحن ما نقول مثلا خلي الزوج ثاني الاهتمامات، لا، الزوج من الاهتمامات، ولكن الاهم ان انت تعرفين كيف تشبعين حاجاتك عند وجوده وعدم وجوده، لان في النهايه وجود الزوج في حياه الزوجة أو الزوجة في حياة الزوج هذه مقدر من الله يعني بأسباب معينة. قد يصير سبحان الله أنه فقد أحد الزوجين، أو أنه مثلا الزوج هذا ينشغل في شغل معين، أو أن الزوجة تكون عنده. فالأصل في شيء أن التعلق العاطفي بالأشخاص من الأساس لابد أن يكون في عليه كنترول أكبر أو قدرة على تحجيمه وتوجيه التوجيه الصحيح. لأن التعلق بالأشخاص، الأشخاص هذولا مو دائما دائمين. حتى الأصدقاء، إحنا لما نقول مثلا الأصدقاء، الأصدقاء موجودين حتى أنهم يكونون يعني يحققون التوازن في حياة الزوج من خلال من خلال المتنفس لها. يعني ما بيكون مثلا أن أنا حاولت أن أكون مع صديقاتي ولكن أهملوني أو راحوا عني أو إلى آخر من الانتقادات أو اللوم لفقد العلاقات والصداقات ما بين البشر بشكل عام. لا، الفكرة إن مثل ما أنا هذا الإنسان مهم في حياتي، أنا كذلك مهمة في حياته، ولكن بتحقيق نوع من الوعي والتوازن. والعملية هذه صح ما تأخذ لها وقت في حالة أن يجي الشخص ليدور على حل لتراكمات نفسية أو إحساس أنه قاعد يدخل في اكتئاب أو قلق أو في نوع من فقد السيطرة على بعض الأمور، فينقول خلاص نحن نشعر أن نحن صرنا عاجزين عن العطاء، ما نقدر نعطي. ليش؟ لأن هي عبارة عن تراكمات سلبية لإحساس بالكسرة الدائم. ليش؟ كل ما أحتاجه ما يكون موجود، كل ما يكون مثلاً مريضة هو يكون مسافر، كل ما أحس أن أبغي أتكلم هو ما يسمعني. زين، لماذا هو الوحيد الموجود عشان يكون موجود معاك وأنت مريضة، موجود ومعاك وأنت تبين تتكلمين؟ هو مهم، ولكن كذلك وجود الأصدقاء لسد الوقت اللي مثلاً يكون عدم تواجد الزوج فيه، هذا من الأشياء يعني اللي تحسن في مسار الحياة، وبالتالي توصلهم لمرحلة من الاستقرار والتوازن.
صحيح.
بشكل عام.
نعم. إذا الوحدة كانت تمارس هالشيء، مثلاً بتشغل عمرها ويا ربيعتها وكل شيء ويا خواتها وإلى آخره، ولكن حتى هي مشغولة وياهم، هي بالها وقلبها مشغول برأيها. هاي كيف تطلع؟
هاي تدور مشاكل.
ما توصل، ما طر شوي صب.
هذه تدور مشاكل، هاي تدور يعني تدور الحنة والزنة وتحن وتدور أي شيء إنها يعني تشغل بالها فيه. فبالتالي يا كثرة التدقيق في الأشياء، يعني تخيل أي شيء في هالحياة لو إحنا دمنا ندقق، يعني ظلينا ندقق فيه بمستوى عميق بنطلع فيه عيوب الدنيا. خلاص ندعي الخالق الخالق. يعني الفكرة وين؟ الفكرة مش إني أنا ما أسعى أن يكون علاقتي بالآخرين جيدة وعلاقتي بزوجي من أحسن ما يكون، بالعكس جميل جدا أن الزوجة دائما تسعى أن تكون علاقتها بزوجها رائعة، ولكن ما يكون هو المحور الأساسي، لأن مجرد أن تأخر تم تنتقده، مجرد إنه ما رد تم تنتقده، فهي تعلقها هذا راح يسبب لها نوع من الضيق، وهو راح يسبب لها نوع من الخنقة.
صح.
آخرتها بيقولها خلاص أنا مليت يعني من الاهتمام الزايد، أو مليت من يعني من الرقابة الشديدة اللي هي قاعدة تراقبها فيها، وال خلينا نقول مثلا إن هي سويت لها نفس المحور اللي هي محوطة عليه، وإنه خلاص أنت مالي، أنت
مالي كل مكان.
ايوه، جالسه ترقبه في كل مكان، وهوين وراح ورد. انت جالسه تعرفين عمرك، وهو قد يكون سوى فصل وطلع عاش حياته بطريقه ما، ولكن هي جالسه تاكل في عمرها. زين، ليش هو على فكره ما قال، هو ما قال انت جالسه حاسيني بهاي الطريقه، ولي الاهتمام مطلوب ولكن مش بالطريقه اللي تفقدني الاهتمام بنفسي.
تمام. هو نفسيا يعني الريايل مثلا يوم تعرفين يصيرون ويا ربعهم ويا أهلهم ينفصلون تماما مثلا عن بيوتهم، يعني خلاص يعطي كل حد وقته. أنا حين ويا ربعي يعطي وقته كل حق ربع، ما بيتصل ما بينشد إلا إذا للضرورة القصوى،
يتوازن. وفعلا والله سبحان الله أن من أحد الملفات الأخيرة في المشاكل الزوجية يقول أنا قدامي، يقولها أنا لما أكون معاكم في البيت أقصر، تقول له لا. زين، أنا لما مثلا أطلع معاكم أشغل نفسي بأي حد ثاني، تقول له لا. زين، شو اللي تبين أنت؟ لا، أنت يوم تطلع عند ربك ترى وايد تطول عندهم. زين، أوكي، ما ترد علينا. زين، ما أنا كل فعلا هذا تفسير للكلام اللي انت تقولينه انه هو يعطيك هذا طبعا الرجل الواعي، الرجل الواعي لمسؤولياته، واعي لي على لعلاقته الزوجيه والاسريه لها حقوق وواجبات، فيعرف انه يعطي كل ذي حق حقه. انا لما اقصر في حقي مثلا، لما الزوج يقصر في علاقته مع زوجته او مثلا في تواجده في البيت انه يشغل نفسه بامور اخرى، هنا اللي من حقها انها تتكلم وتلوم ونشوف شو الاسباب وراء هذا السلوك. لكن ما دام انه هو يعطيهم الحق، هي مجرد ان يعني لو صح التعبير الطمع وطلب زياده في الاهتمام انه يكون 24 ساعه يفكر فيها مثل ما هي 24 ساعه تفكر فيه، ترى في النهايه قدرات. يمكن الرجل ليس او ليس الذكر كالانثى، هذا واقع وهذا شيء موجود في الدين والقران، فليش مشان ليش مشان نطلب شيء فوق الطاقه او فوق المستطاع؟ ممكن البعض فعلا يكون عنده قدرات وامكانيات على حسب التربيه وعلى حسب السلوكيات اللي تعلمها وعلى حسب يعني مجالات الحياه اللي خاضها، لكن في الاصل ان محور الانسان، ان انا احط انسان محور الاهتمام قد يخليني أشعر بخيبات الأمل المتكررة، لأني دائما أنا أحقق بتوقعات، أتوقع أن الزوج لازم يهتم في الزوجة بالمستوى 70%، ولما في الواقع نشوفه يهتم 20-30% ولكن بكفاءة عالية، إذا خلاص أنا أشوف جودة كفاءة، يعني هل هو يهتم صح بطريقة صحيحة ولا إنه مهمل نهائيا؟ الإهمال هذا موضوع آخر.
هل هي تقاس بالكم؟ والله انت تجلس وياي يوم تظهرني نسير مثلا نجلس ساعتين في المول، يوم تسير ربعك تم 6 ساعات، في تفكير جدا ليش وياهم هم اكثر عني انا.
جميل جدا. هاي بعض الزوجات اللي هم يدققون على هذا الموضوع. شوفي في نوعين، اما وحده تدور مشاكل وتبغى بس تجيب لعمرها الحنه وتبغى تجيب لعمرها الصداع، او وحده فعلا تعاني من جفاء الزوج معاها حتى لو قعد معاها الساعه والساعتين، وتبتدي تتركز على سلوكه هذا كنوع من التبرير أنه مش أنا مقصرة، ترى أنت مقصر. وقد يكون فعلا هي تعاني من مشكلة حقيقية في علاقتها الزوجية، نحن ما ننكر هالشيء ولا نقول مثلا أنه هي دائما مذنبة، ولكن الوعي أني أنا أوكي هو ليش لما يقعد معي ساعتين يكون مثلا مش مرتاح، وليش يروح يقعد مع ربع 6 ساعات مثلا على سبيل المثال لو كانت بتقيسها بالكم، اتراقب يمكن يكون هي سلوكياتها منفرة. يعني في النهاية ترى الغلط مو بس من الآخرين، قد يكون الغلط مني أنا، مجرد أني أعدل فيني أنا تبتدي العلاقة تتحسن مع نفسي ومع اللي قدامي. فالأفضل أن نكون واعيين، والوعي هذا لابد أن يكون بالعمق، أن أنا أكون متعمق وأعرف شو الدوافع، أكون مستمع جيد لمشاعري وأعيش اللحظة وأعرف شو الدوافع ما وراء هالسلوك اللي سلكته وليش مشاعري كانت بهذا الاتجاه، وبعدين أبتدي أفنط إذا كان هذا الشعور قاعد يسبب لي مشاكل أن أحط خطة علاجية أو خطة تعديلية لبعض المشاعر اللي ممكن تأثر سلبا في علاقتي من خلال توجيهها التوجيه الإيجابي أو التوجيه الصحيح.
نعم، حين تحول الحرمة اللي أوجدت غيرت هذا الخلل اللي كان عندها وقامت تظهر ويا ربيعاتها وتصير ويا صديقاتها وإلى آخره، كيف يأثر كيف يأثر هذا المتنفس تأثير إيجابي على الحياة الزوجية؟
بيخليها أكثر كفاءة، بيخليها أكثر تقبل للضغوطات، بيخليها ما تركز على المشاكل والاختلافات اللي قد تصير مثلا في العلاقة الزوجية أو العلاقة ما بينها وبين الزوج أو بينها وبين عيالها في الأسرة، فكل ما بيكون عندها نوع من المتنفس انها بدأت تطلع اللي في خاطر، هو كان مو شرط انها تطلع اللي في خاطر انا تشتكي، لا مو شرط ان يكون شيء، بالعكس من بقت من يشاركها لحظات معينة، شاركها في الاختيار، في شاركها في شوبينج، شاركها في قعدتها مثلا في مطعم معين تفضل ان تقعد فيه، شاركها جزء من الذكريات اللي كانوا مثلا يشملونها مع بعض ايام الدراسة وايام ما قبل الزواج والى اخره، فتشعر بنوع من المتنفس لأنها غيرت جو باللغة العامية، فهذا راح يسبب عندها قلة الضغط، فلما ترد مثلا للسترس أو ترد مثلا لظروف الحياة أو الروتين الحياة اليومي مثلا والاهتمام والأمور العادية اللي ما مو بشرط أنها تكون مشاكل، تكون متقبلة أكثر أنها تعمل بجهد أكبر وأنها تعمل بإتقان أكثر وتكون متقبلة لأي ضغوطات موجودة عندها بشكل أفضل عما هي لو كانت تفقد هذا الجزء من حياتها بوجود صداقات ممكن يكونون متنفس لها.
نعم، حتى أعتقد يعني يمكن الزوج هنا يلاحظ أنه ان هي ما صارت حنانه مثل قبل او ما صارت
انها قلت
تركز على وايد اشياء،
وفي التالي بدت يعني تعطي بكفاءه اعلى وتكون مريحه في التعامل، فهو راح يرتاح وهي راح ترتاح، وبالتالي تكون العمليه مستقره وان العلاقه الزوجيه اكثر استقرارا.
نعم. في سؤال يعني يقول احمد يعني يطلب منك نصيحه، هو يعني مقبل على الزواج او توه ماج، فيبغي نصيحه انه كيف انه تحديد علاقته بصداقته، انك كيف يخبر حرمته هاي ان ترى انا جدولي ويا ربعي من 1 إلى 5، كيف يتم الاتفاق على هاي النقطه ما بين الزوجين حديثي الزواج؟
ما يصير تضارب حديثي الزواج قبل الاتفاق على اي شيء لابد انه يكون يعني ممكن الكل ينصح والكل يعطي اوتلاينز مثلا او خطوط عريضه، لكن الاساس ان انت تكون مع الزوجه ان تضع اساس في إدارة حياتكم، إنه هو يقعد معها ويعرف طبعها، يمكن هي من الطبع بالعكس اللي تشجع إنه يكون عنده صداقات وإنه ممكن تتقبل هذا الشيء وغيره. بعدين يعني أنا عندي وجهة نظر، أنت لا تحط شروط للعلاقة الزوجية، لا تحط شروط للحياة الزوجية كيف بتصير. الفكرة إن ندير الحياة بمعنى كيف نتقبل مشاكلنا، كيف ندير أمورنا المالية، الأمور الأساسية اللي ممكن من خلالها يديرون حياتهم أو يدخلون على حياة جديدة. لكن لما نتكلم عن بعض التفاصيل، هاي التفاصيل ما تبين ملامحها إلا لما يعاشرون بعض ويعيشون مع بعض في بيت واحد، لما يشوفون مثلا مدى تأثير الأصدقاء، مدى تأثير علاقتهم بأهلهم، مدى تأثير مثلا بعض العادات السلوكية عليهم، لأن كل واحد له طبع. فيعني ما في شيء اسمه، أنا بالنسبة لي ما في شيء اسمه يعني مثلا نصيحة عامة كذا وأن أحدث التفاهم ما بينك وبين الطرف الثاني، وما في شيء ترى صعب ولا في شيء إنه مستحيل، لكن الفكرة أنه وين لغة تفاهم وحوار ما بين الاثنين. متى ما اتفقوا ما راح يختلفون على عدد ساعات إنه يقعد عند ربعة ولا عدد ساعات يطلعهم، ولا إنه مثلا بحدد لك اليوم الفلاني أو اليوم العلاني. هاي طبعا أمور نسبية تختلف من شخص إلى آخر. عملية تنظيم تكون بالاتفاق ما بين الطرفين أفضل بكثير من أنه يتبع خطة ويروح يقول أنا بطبق عليك الخطة الفلانية، ما ينفع، لأن هي لها شخصية ولا شخصية، فكل ما عاشرها وكل ما تقرب منها وفهمها كل ما قدر يوصل لوضع آلية لتنظيم حياته للسرية بشكل أفضل.
نعم. في رسالة من مريم تقول أنا دوم أربط يعني تواجد ريلي مع ربع بأنه يحبهم أكثر عني ويبديهم علي، فشو تقولي؟ لا، في بعد في هاي نوعيات إن أنت تبديهم علي، رقم 10 في حياتك، وش معنى؟
مدام إن قالت مدام هاي الشخص الأخت طرشت هالمسج ومعناته تعترف إن السلوك اللي تسويه هذا غلط، أو بمعنى إنه مش مريح بالنسبة لها، فمدام أنت تستخدمين هذا السلوك الأسلوب ويسبب لك نوع من الإزعاج، أنت قيسيها فعلا، هل هو مقصر في حقك؟ هل هو مثلا لما يكون معاك يكون باله عند ربعه؟ هل هو مثلا مكوثة مع ربعها بالساعات يوميا وبشكل متكرر لأنك نوع من الهروب من البيت؟ مدام هي سألت هذا السؤال هي تعرف وتعي انها او وصلت لمرحلة الوعي انها ان السلوك هذا يسبب لها نوع من عدم التوازن او ضيق او عدم الارتياح. فاذا انا ادور ليش هو مثلا يقعد مع ربع أكثر عني، وليش أنا وصلت لمرحلة أني أقول أنه يبدي ربع علي؟ أكيد يا أما عندي أنا سلوكيات منفرة، أو أنه فعلا هو شخصية قد تكون مهملة أو شخصية مش مدركة أن العلاقة الزوجية لازم تكون مثلا بي، أو يفضل، ما بقول لازم، إحنا ما نلزم، ولكن يفضل أنها تكون بشكل آخر يتناسب مع شخصية هاي الزوجة. الأساس أني أنا أوجد الارتباط بيني وبين الطرف الثاني وأعرف شو المسببات اللي تخليه يوصل لهالمرحلة، وإذا لقيت أن الخلل في تفكيري أنا وربطي أنا ببعض المفاهيم، أنا لابد أن أعيد برمجة تفكيري هذا على أساس أني أنا بهاي الطريقة استمراريتي راح تسبب نوع من النفور ما بين الطرفين.
الكلام وايد حلو يا أستاذة هند، كيف أسوي إعادة برمجة لتفكيري؟ كيف؟
البرمجة، إعادة البرمجة، أول شيء أنا أعي الفكرة الدافعة للسلوك. أنا لما أي أقول لزوجي أنت مقصر في حقي أو أنت مهمل، زين على أي أساس؟ شو الفكرة الأساسية؟ الفكرة الأساسية قد تكون عند البعض والله زوج أختي وايد يهتم بعائلتي،
هي المقارنات.
أيوة، فهي الفكرة الأساسية اللي داخلي كانت مقارنة، أو كانت الفكرة الأساسية اللي داخلي تقول أن أنا تعودت أن أبوي مثلا يتعامل مع أمي بهاي الطريقة وإلى آخره. فقبل ما أنا السلوك اللي أنا أسلكه، أول شيء أعي هل فعلا هو بالفعل مهمل ولا أنا اللي حطيت في بالي فكرة. متى ما اكتشفت أن هاي الفكرة هي الدافع وراء السلوك أبتدي أغيرها، شو الفكرة الأقرب للاستقرار، شو الفكرة الأريح، وشو الفكرة اللي ممكن تحقق نوع من الهدوء والتوازن في حياتي. الفكرة تقول أني أنا وهو نكمل بعض مثلا على سبيل المثال، والفكرة تقول أنه مثلا أنه هو مو مهمل في حقي أنا، وبالعكس أنه هو يحاول أنه يتنفس يأخذ مساحة من الحرية في حياته علشان يكون متجدد في طاقته وعلاقته معاي مثلا أنا في الحياة الزوجية على سبيل المثال. متى ما حطيت هاي الفكرة في بالي أنه هو يحاول أن يحقق التوازن وأنه هو يكون إنسان لما يأخذ متنفس في حياته أنه يرجع لي بطاقة أكثر، لما يطلع عند ربعه مو بكون مضايقة، بفكر أن الله بيرجع لي بطاقة عالية أو بيرجع لي بنفسية أفضل. فهني ما راح أركز مثلا ولا راح أدقق أنه والله كم ساعة قعدت كم ساعة راح يمكن لما يتأخر، بالعكس بدل لا أقول هي ربعك أهم وأنا غيرت طريقة تفكيري، لما يتأخر أقول يعني أحاتين ممكن يكون في شيء، يمكن صار شيء سبحان الله ظرف معين أطمن عليه من مبني أنا بس كنت أحاتيك، فيشعر بنوع من المحبة ويشعر بنوع من الاهتمام أكثر من يشعر بنوع من التدقيق والإلقاء اللوم عليه بالتقصير.
جميل، يعني هي كلها المسألة في إدارة دفة التفكير.
صحيح،
أوجه تفكيري ناحية إيجابية
بالإنصاف. أنا أنصف، كيف أنصف؟ أنصف لنفسي لداخلي شو السبب اللي خلاني أسلك هذا السلوك، من خلاله أحدد التفكير السلبي أحط بداله فكرة إيجابية وأبتدي من خلالها أسلك السلوكيات اللي تأكد هاي الفكرة، ويصير عملية اللي هي إعادة برمجة التفكير.
وهي أكيد تحتاج ممارسات وتمرينات عشان يوصل الإنسان لهاي الكمال في التفكير.
أكيد.
جميل جدا، إن شاء الله لكل المستمعين والمستمعات سمعوك يا أستاذة هند واستفادوا، ونحن أول المستفيدين إن شاء الله.
جزاك الله خير وإن شاء الله ونعلم حياة سعيدة وتوافق أعلى، وإن شاء الله ما في أي خلافات، ونساعد نفسنا إن إحنا نحب ذاتنا علشان نقدر نحب الآخرين بشكل أفضل.
تمام، شكرا جزيلا أستاذة هند،
حياك
استشاري وسريع الله يحييك يوم السعيد أستاذة هند، تسلمين في مال الله. إذا المستمعين نتمنى التوازن في جميع حياتنا يا رب. اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل الساعة الثانية من الرايح. تريونا
الرايح
منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور، ان شاء الله
بخير. صباحكم بخير اختاري،
كيف اصبحتوا اليوم؟ ان شاء الله تكونون في اعلى القمم.
وبخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
اطلبوا كل شيء تلاقي في ذاعة الأولى. دبي هي أندر بلاد العجائب.
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟ تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولد. ليش دبي؟
لأن دبي تمتلك شبكة راقية وعصرية من وسائل المواصلات العامة، ومنها مترو دبي، واللي تم افتتاحه في يوم 9 سبتمبر 2009 الساعة 9:09:09 المساء، وتم افتتاحه بهدف تخفيف حدة الازدحام المروري وتخفيض الوقت المستغرق أثناء التنقل بالمواصلات العامة. ويعتبر مشروع مترو دبي بيئي بالدرجة الأولى، لأنه يعمل على التخفيف من التلوث الناتج عن وسائل المواصلات الاعتيادية، وأصبح من افتتاحه وسيلة التنقل الأساسية لكثير من مقيمي وزوار دبي، حيث أن تشكل محطاته ذات البناء المميز حلقة وصل تربط دبي بمطارها الدولي. وبلغ عدد ركاب مترو دبي في الربع الأول من سنة 2016 بخطيه الأخضر والأحمر أكثر من 49 مليون راكب.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. ترخص أرواحنا لجلك يا وطن.
يا دار بك أغلى المحابيب، عن شوفهم طال الغياب، إلا الهبوب تروح وتجيب من صوبهم نفح الطيابيب.
ويا دار بك أغلى المحابيب، عن شوفهم طال الغياب، إلا الهبوب تروح وتجيب من صوبهم نفح الطيابي. ويا دار بك أغلى المحابيب، عن شوفهم طال الغياب، إلا الهبوب تروح وتجيب من صوبهم نفح الطيابي.
يا دار بك أغلى المحابيب، شوفهم طال
غيابي، إلا الهبوب
روحه وتجيب من صوبهم نفح
الطيابي.
قدر ومواييب، أشراف من ناس ننجابي، فاقوا على زين الغراشيب، البيض تلعات الأرقابي. وناس لهم قدر ومواييب، أشراف من ناس ننجابي، فاقوا على زين الغراشيب، البيض تلعات الأرقابي.
يا دارك أغلى المحابي، شوفهم طال الغيابين،
إلا الهبوب
وتجيب من صوبهم نفح
القلب وتصيب، والموت من شل الهدابي، الروح من فرقاهم تغيب، في شوفهم سعدي وعذابي. العيون ترمي القلب وتصيب، والموت من شل الهدابي، الروح من فرقاهم تصيب، في شوفهم سعدي وعذابي.
يا دار بك أغلى المحابي، عن شوفهم طال الغيابين،
إلا إلا الهبوب
روح وتجيب من صوبهم نفح الطيابي.
أنا الشيخ حمدان.
خبرات
حمدانيات.
كثرة التنبيش من رجال صاحي تنتشر عند العرب مثل الجريمة، يذن المذن على كل الضواحي والعبادة ترد والفطرة السليمة. منبش قلنا له يا رفيق الدرب عبد الله المناحي، لا تبحث السواليف القديمة. رد أبو مناحي وقال يا طويل العمر يوم البرق لاحي، المزون اللي تجي من وسط غيمة، الكلام أصبح مع العالم مباحي، ما يرده غير تقديره وحسيمة، من تمنى طيحتي يلقى مطاحي دائما فوق الشواهيق العظيمة. رد عليه فزاع وقال ساهر ليلي وعيني للصباحي، وانتظر بس أتمتع في عتيمة، ما نرد صياح في وجه الصياحي، خايف ان تصبح عواقبها وخيمة. يذن المذن بلال ابن الرباحي والقلوب المستقيمة مستقيمة. أرد أبو مناحي وقال الكلام اللي أقوله للمزاحي، انت عندي فوق يا مالا الغنيمة، ما بغينا السالفة تاخذ مناحي، وعرفك فارس ولا يرضى الهزيمة، انت شيخ وافي بكل النواحي، شيخ فعل وشيخ طيبة وشيخ شيمة.
حمدانيات
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وين ما كنت تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا لساعتنا الثانية وإلى فقرتنا الثانية.
تدري أن
مواصلين الحديث عن الصداقة والصديقات، وطبعا يعني مثل ما تعرفون الصداقة تعتبر بنية تحتية تأسس لحياة سعيدة وناجحة، فتعتبر الصداقة ركيزة حقيقية تعتمد عليها كثير من العلاقات الإنسانية، خاصة إذا كانت هاي الصداقة يعني تتمتع بالحب والاحترام بعيد عن النفاق والحقد والحسد. وغالبا يعني ما يكون الأشخاص اللي يحبون الوحدة أشخاص يعني عندهم نوع من التعاسة في حياتهم، ما يتمتعون بالأشياء اللي حولهم، ما عندهم صداقات، فما يعيشون الحياة بكل تجاربها. في هذا الصدد مستمعينا، كشفت أحد الدراسات الطبية اللي أجريت مؤخرا تراجع فرص إقامة علاقة صداقة بين الرجال في أواخر منتصف أعمارهم بمعدل 3 أضعاف. ووضح الباحثون اللي هم سووا هاي الدراسة أن من أبسط احتياجات الإنسان أن يكون له أصدقاء مقربون، لكن في أكثر من 2.5 مليون ريال ما عندهم أصدقاء لطلب مشورة أو مساعدة في حال واجهتهم أزمات. أنا متأكدة هاي لا مو بعرب، مستحيل إحنا عندنا ريايل العرب العشق الأول هو الأصدقاء. والدراسة تقول إن في تراجع في معدلات الصداقة بين الريايل بمعدل 3 أضعاف في منتصف العشرينات حتى أواخر منتصف العمر، وأن الريايل المتزوجين أقل عرضة من نظرائهم للتمتع بصداقات طويلة الأمد. ويقول أحد استشاريين علم النفس أن الأصدقاء يعتبرون جزء أساسي من الحياة، وما يستطيع أي شخص أن يحيا بدون وجود من يشاركه حزنه وأفراحه واهتماماته. وموضح أن أهمية الأصدقاء تكمن في أسباب معينة. أول شيء تنفيس عما بالنفس، مشاركة الذكريات سواء كانت سعيدة أو حزينة، ليساعدك الصديق في اتخاذ قراراتك، يشعرك بالأمان خاصة في وقت الشدة، يعطي مذاق خاص للحياة الاجتماعية، يخلصك من الأوقات العصيبة اللي تمر بك، يساعدك ماديا ومعنويا في الظروف الصعبة، يخلصك من الشعور بالوحدة، في نوع من التفاهم والفهم الصحيح لطبعا اقتراب السن والاهتمامات، يعطي الدعم والنصيحة. فهاي هي يعني أهمية الصداقة. أما الصفات اللي المفروض تتوافر في الصديق اللي يشارك حياتك فهي أن يكون صريح معاك بشكل عام في كل الأشياء المختلفة، يكتم السر وما يبوح به، يبتعد عن النفاق يعني إن أنا ما بنافق عشان أحصل أشياء معينة، فيكون غير منافق، يكون عنده نوع من التسامح والغفران في مختلف المشكلات، جدير بالثقة، يحترمك خلال وجودك وغيابك، يدعمك دوم ويقول لك الصواب، يحذرك من ارتكاب الأفعال الشينة، وما يتجاهلك وقت الحاجة. ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا منك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور،
في خذ الشور يعني نتكلم عن أهمية ممارسة الرياضة، ومو بالرياضة الصعبة التعور، رياضة تكون متوسطة الصعوبة، ولكن الرياضة في حد ذاتها هي مهمة باختلاف درجاتها. هني اليوم نبغى نقول كيف نمارس الرياضة متوسطة الصعوبة. يقولون يوم تمارس تمارين الرياضية المتوسطة الصعوبة من المفترض أنكم تلاحظون ازدياد سرعة نبض القلب، لكن من المفترض بالمقابل أن تكونون عندكم القدرة أنكم ترمسون بشكل مريح. متى ما أصبح التنفس صعب وسريع وزادت سرعة نبض القلب بشكل كبير، فهني من المرجح أنكم ألتين تسوون تمارين رياضية فيها نوع من الصعوبة. عشان شي ينصحون الأخصائيين أن الإنسان يمارس العديد من التمارين الرياضية بصورة معتدلة متوسطة الصعوبة، والأمر ترى ممارسة الرياضة غير مرتبط بمستوى الجهد اللي تبذلونه، بل مرتبط بالاستمرارية على ممارسة هذا الجهد. يعني لا تسترهق عمرك في نص ساعة بتمارين جدا صعبة تحس أن روحك طلعت عقب النص ساعة. الأخير أنك تمارس ساعة رياضة تمارين متوسطة الصعوبة وتحس أنك يعني قادر أنك تمارس هاي التمارين. هي فعلا يعني الرياضة بشكل عام ما فيها رياضة نوايد سهلة ورواء، أكيد لازم يكون فيها نوع بذل من الجهد حسب الواحد، يعني يحس أنه ياس يتريض، مو يتمشى مثلا في مول أو يسوي شيء. طلعت رواء، يعني إن هي الرياضة مو محتاجة لأنك تكون مرتاح يعني أنت تمارس الرياضة، يعني الراحة الرياضة مو فيها نوع من الراحة، فيها نوع من الجهد والبذل، فخلوا هالجهد مو بالجهد القاتل اللي ما يقدر، اللي يفقدك القدرة على الكلام وما تروم تتنصح، حتى لازم يكون الجهد معتدل بحيث أنك تقدر تتكلم ويا اللي مثلا اللي وياك في الجيم واللي يتمشون وياك، تقدر تتنفس بشكل طبيعي، لأن هالأشياء بتساعدك على استمرارك في ممارسة التمارين الرياضية. أما إذا كانت ضغط على عمرك وإذا أنت أصلا مو بضاري على النشاط البدني القوي، فأكيد بتتعب وبتهلك. ونربط الموضوع بالصداقة، يعني يوم نسير الجيم نلاحظ ما شاء الله في مثلا بنات كجروب، بنات أو كجروب اللي يسيرون الجيم الرياييل، كم مجموعة من الشباب مثلا يسيرون مع بعض الجيم، يساعدون بعضهم أن يسوون تمارين رياضية، يعني عندهم أكثر من فايدة بدنية، يفقد سعرات حرارية، هو يمارس الرياضة ويا ربعه، فعندهم نوع سوالف ضحك ممارسة رياضة، ففي متعة أكثر تكون في ممارسة التمارين الرياضية، غير يوم الواحد يسير بروحه ويكون يعني يبغي يخلص هاي الساعة بسرعة ويفتك من النشاط البدني، أو حتى حد يعتبره أنه واجب يومي لازم أسويني أنا أخصص ساعة من وقتي لممارسة التمارين الرياضية، سواء في الممشى أو في النادي الصحي أو إلى آخره. فحاولوا تمارسون الرياضة مع ربعكم، وهالله الله بالرياضة المعتدلة الصعوبة. مستمعينا نحن وصلنا يعني لوقت الفاصل، وإن شاء الله عقب الفاصل بنواصل فقرتنا الأخيرة داوها تبرة مع دكتور عبد الله الهاجري. تريونا
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى، فراخ الهوى.
يا الغوص ما ييتك من أخيار، لو ما علي حق وديون، في شف بو حلقه بو هيار، ليناجي عرضه ومصيون، لي ما نهيل القيض حضار، دب دهره في البيت مخزون.
فراخ الهوى.
الأولى
إماراتية.
يا جميل الوجه والطبع الخجول، لو كان ما يدري وش كثر أنا.
تراثية.
تعلمنا في بعض الأشياء من هلنا الأولين إن يوم يوصونك يطرشونك لحد معين.
للميالس عندنا نظام، إن دخلت على ميلس يحتاج إنك تصير الراعي الميلس سلم عليه قبل.
وطنية.
الإمارات للطعام يمثل رمز لكرم أهل الإمارات. الشيخة هند أقرب الناس للناس، ومحبتها الدائمة لعمل الخير يجعلها الأنسب لقيادة هذا المشروع الجديد.
الأولى 107.4. إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 0437568895. الأولى منكم وفيكم. الأولى 107.4. قصيد فزّار.
ينجلي ليلا وانا حبيت داج، في صباح هز غصن الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجه، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة لين ضاعت من يديك أحلى سنين.
قصيد فزّار الأولى
منكم وفيكم. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك، هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر يا عبيد يا
عبيد. بس خل العود، خل العود. هلا ابوي.
هلا ابوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيح، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن واسمع حكايا الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان، ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا للدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية الرايح لليوم، ووصولا لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في دوحة تبرى اليوم موعدنا مع دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية وأوعية دموية، وبنرمس وياه عن التخثر أو عن جلطة الدم. شو المقصود بتجلط الدم؟ سؤال بنطرحه على دكتور عبد الله. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا مجددا في الرايح، فقدناك الأسبوع اللي طاف يا دكتور. تسلم يا دكتور. دكتور يعني شو نقصد بتجلط الدم؟
تجلط الدم طبعا هي عبارة عن عملية يكون فيها الدم، ان يصير هناك في يعني مثل عمليات تصير داخل كرة الدم او صفائح الدم، وايضا في بروتين اللي هو الفايبرين. فهاي طبعا لما الاثنين يجتمعون مع بعض يسوون مثل تجلط، أو مثل يصير مثل لزق أو سوبر جلو يغطي أو يعني يعالج أي مكان يصير فيه نزيف في الدم أو يعني في الجسم. يعني مثلا الأوعية الدموية عادة الدم يجري فيها، يوم يصير هناك في مشكلة في مثلا بطانة الشريان يعني على شكل أي مثلا شقاق أو شيء، عشان نصلح الوضع هذا يصير فيه تجلط، وهاي الجلطة هي يعني تكون على شكل إيش، على شكل عملية يكون فيها الجسم إن هي تصلح الخلل الموجود في جدار الأوردة يعني الموجودة في الدم. طبعا يعني هاي مثل عملية معقدة تصير في هناك، طبعا في هناك حالات مرضية وراثية، في هناك حالات عوامل خارجية تؤدي إلى تجلط الدم. طبعا إذا تجلط الدم التجلط هذا يسبب انسداد في الجزء أو نعم. فإذا مثلا صار تجلط في الريول ممكن هالجلطة هاي تتحرك تروح للرئة مثلا أو تروح إلى المخ، ممكن تسبب يعني مشاكل. إذا راحت المخ مثلا ممكن تسبب سكتة دماغية، إذا راحت مثلا ريول بيسبب احتشاء في الريل، وممكن يعني توصل مرحلة الخطورة ممكن يؤدي إلى بتر في الريل مثلا. إذا كانت مثلا الجلطة كبيرة، جلطة رئوية، ممكن تسبب يعني مشكلة في الرئة، وبالتالي ممكن المريض يكون يعني ممكن يؤدي إلى الموت المفاجئ يعني. أيضا إذا الجلطة تحركت مثلا وصارت في القلب مثلا في الشرايين، ممكن يؤدي إلى نوبة قلبية. لذلك هي يعني الجلطة هي شيء يعني منقولين شيء زين في نفس الوقت، لكن ممكن بعد لها يعني آثار جانبية خطيرة.
هو دكتور يعني جلطة الحين هم تتكلم، أنا أتخيل الجلطة يعني دوم في تصوري الجلطة يعني دم متيمع مسوي كتلة. نعم. هو شيء بيكون هو هذا التجلط
يكون هي كتلة دم يعني اللي هي مثل كتلة دم تكون اللي هي تحتوي على صفائح الدم وأيضا على هذا البروتين الفايبرين. فهاي طبعا يسبب يعني مثل اللزق، مثل اللصق يكون إن إيش يحاول يعالج المشكلة الموجودة.
مثل المطب اللي هو مطب واقف في النص، عظمة في البلعوم.
نعم بالضبط. وها طبعا يعني يعرقل المجرى الدم. يعني تكونت الجلطة هاي يسبب عرقلة في مجرى الدم، وطبعا يعتمد وين يعرقل. مثلا إذا كان في عضو مهم مثل القلب ممكن يسبب نوبة قلبية. إذا كان في المخ يسبب سكتة دماغية. وين صار التجلط هذا مهم جدا، هذا طبعا بيأثر على المريض مستقبليا. صحيح.
هل كل حد معرض أنه يصاب بتجلط الدم ولا
لا؟ طبعا مو كل حد معرض، في هناك عوامل داخلية لها علاقة بالوراثة، لها علاقة بنقص بعض الفيتامينات مثل أو نقص بعض البروتينات اللي هو بروتين سي مثلا، بروتين اس اللي هي تدخل في عملية تكوين الجلطة. هاي طبعا من بعض العوامل اللي هي عوامل داخلية، عوامل وراثية، وفي أيضا عوامل خارجية. يعني مثلا إذا الشخص مثلا كان مسافر ويلس فترة طويلة ما حرك ريوله، زين هذا ممكن يسبب له جلطة، لأن حركة الدم مهمة جدا. يعني كل ما الشخص تحرك، كل ما كان هناك يعني جريان مستمر للدم كان أفضل. إذا صار هناك ركود مثلا هذا ممكن يسبب جلطة. في أيضا أسباب أخرى، بعض الأدوية وبعض الحبوب مثل أهمهم اللي هي حبوب موانع الحمل، ها أيضا من أحد المسببات اللي تسبب الجلطات عند النساء. هناك أيضا عوامل أخرى.
ليش دكتور؟ ليش حبوب موانع الحمل تسبب التجلط؟
يعني هي طبعا لها علاقة بالهرمونات، لها علاقة بالهرمونات. هاي يعني هي اللي ممكن تسبب. يعني شافوا الدراسات إن من أحد العوامل الإصابة بالجلطات ممكن تكون حبوب موانع الحمل، بس هاي مو بحق كل حد يعني. يعني مثلا إذا الشخص إذا واحد مثلا تأخذ حبوب موانع الحمل وفي نفس الوقت طبعا يعني لها مثلا في عندها حد من العائلة مثلا أصيبت بجلطة، أو مثلا سافرت، أو بعد العملية مثلا، هاي كلها عوامل يعني تكون يعني من العوامل المسببة. لكن معروف أن حبوب موانع الحمل من أحد العوامل يعني ممكن تسبب الجلطة.
وفي أيضا تفضل.
وفي أيضا أمراض أخرى يعني بعيد الشر، الأمراض الخبيثة ممكن تسبب الجلطات. في مثلا أمراض لها علاقة بصفائح الدم، زيادة نسبة صفائح الدم في الجسم ممكن أيضا تسبب الجلطة. يعني في هناك عوامل كثيرة.
السبب شيء يوم حد يسوي عملية ولا واحد يكون يعني طريح الفراش فترة طويلة يعطونها الكليكسان يعني اللي هي يمنع التجلط.
صحيح، هذا صح. يعني أي مريض يدخل المستشفى ويتم مثلا ما يتحرك بعد عملية يعطون أدوية اللي هي الكليكسان هذه، وأيضا مثل يحطوا له شيء على الريول على أساس إن إيش يعني يزيد سرعة الدم.
هو التجلط يعتبر عكس السيولة؟
طبعا السيولة إن هي الدم سائل، يكون الشخص أكثر عرضة للنزيف. وهاي تحدث طبعا نعم وهاي تحدث طبعا عند الأشخاص اللي عندهم نسبة صفائح الدم قليلة مثلا أو عندهم مشكلة خلل في أحد البروتينات أو الفيتامينات الموجودة في الدم. طبعا النزيف عكس التجلط، التجلط يعني تكون كتلة من الدم. نعم.
هل ممكن التجلط الدم يعني يؤدي إلى الإجهاض، إجهاض الحمل بالنسبة للحامل؟
للسيولة أكثر؟ نعم ممكن طبعا إذا كان التجلط صاير في المشيمة مثلا أو منطقة يعني تغذي مثلا الجنين ممكن.
نعم
صير يعني. نعم
تمام. كيف ممكن العلاج يكون هما أظن ما في طريقة للوقاية أصلا من تجلط الدم، ولا يعني هاي يكون أمر واقع إذا الإنسان يعني كان مثلا عنده عوامل وراثية؟
نعم طبعا العوامل الوراثية ما تقدرين أنت تسوين شيء. العوامل الوراثية يشوفون وين وشو النقص الموجود، شو نقص البروتين يعطونهم بروتين. وفي إجراءات وقائية مثلا الحركة مثلا شرب السوائل مثلا أيضا يعني ذكرنا الحركة طبعا شرب السوائل وأيضا يعني مثلا إن الشخص يعني حتى يكون مسافر مثلا مسافات بعيدة إن ينشجع إنه يتحرك إنه يشرب كثير من السوائل. أيضا طبعا هناك في أدوية مثل اللي هي الكلاكسيم مثل ما ذكرتي، وأيضا في أدوية ثانية اللي هي تزيد من سيولة الدم اللي هي الورفرين مثلا اللي هم يعني يتناولون كثير من الناس. أيضا في هناك أدوية جديدة الحين موجودة وتغني كثير من الناس عن أدوية الورفرين. ففي هناك وأيضا الأسبرين طبعا مثل ما ذكرنا الأسبرين والبلافكس، في أدوية كثيرة يعني تزيد من سيولة الدم. وأيضا الأشخاص مثلا اللي صار عندهم مثلا جلطة رئوية أو مثلا جلطة في الريول أيضا هاي نعطيهم أدوية مسيلة يعني لفترة 6 شهور على الأقل، إذا طبعا ما يعني طلب أن يستمر الشخص على الدواء لفترة أطول.
الأدوية دكتور المسيلة للجلطات يعني إذا المريض يأخذها الجلطة تختفي تماما ولا تتم لها أثر؟
لا تختفي تماما بس هاي الفترة ياخذ وقت شوية يعني ياخذ ممكن فترة 6 أسابيع إلى 3 شهور لما تختفي الجلطة. طبعا هذا يعتمد شو كبر الجلطة والجلطة وين موجودة. لكن يعني الجلطة تختفي تماما.
تماما. هو أحيانا يوم نقول الجلطة يأتي بسبب تجلط الدم، هي نفسها الجلطات اللي نتكلم عنها دوم في حلقاتنا نفس الشيء؟ جلطات القلب نفس الشيء.
بالضبط نفس الشيء. يعني هو في النهاية نفس الطريقة اللي تستوي فيها تتكون فيها الجلطة. يعني طبعا الدم يكون يجري عادي في الشريان، وبعدين يصير شيء مثلا صار سواء كان صار ركود في الدم سواء صار هناك تشقق في الشريان، وطبعا الجسم يحاول يعالج هذا الموضوع بنفسه لكن شو عن طريق تكون الجلطة. فهذا يعني المسار الفسيولوجي نفسه في مسار حال الجسم. لكن الضرر او النتيجه تكون مكان الجلطه وين كانت، يعني اذا كان تاثيرها اقوى او اخطر على الانسان اذا كانت الجلطه مثلا في القلب.
صحيح.
اذا كانت الجلطه مثلا في المخ هاي تكون تاثير اقوى.
صحيح. لكن ذكرت دكتور ان الجلطه ممكن تتحرك من مكانها.
ممكن طبعا
يعني مثلا اذا في الريل تتحرك وين توصل ممكن
طبعا اذا الجلطه في الريل عاده تتحرك من الوريد اللي في الريول وتصير لين القلب، ومن القلب تروح الرئه.
ايوه
الجلطه. ممكن طبعا اذا كان الشخص عنده مثلا فتحه في القلب ممكن الجلطه تتحرك للصوب الثاني من القلب وتروح للمخ او الى الجسم يعني.
تمام. نحن نتمنى
الجلطة تتحرك. نعم
تتحرك. نحن نتمنى حياة خالية من الجلطات يا دكتور. وفي شيء تحب تضيفه قبل أن نختم وياك يا دكتور في نصيحة؟ في
طبعا نحن مقربين على يعني الصيف والسفر. طبعا أنصح يعني المسافرين أنهم يعني رحلات طويلة أنهم ما يلسون يعني بدون حركة. الحركة ضرورية جدا خلال السفر، وأيضا شرب السوائل بكثرة أيضا ضروري جدا.
صحيح، شرب السوائل والحركة بشكل يعني بالذات في فترات السفر الطويلة. تمام، نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتور عبد الله على كل المعلومات القيمة اللي تعطينا إياها في برنامج الرايح، ويعطيك العافية على جهودك بعد في وسائل التواصل الاجتماعي. مشكور يا دكتور.
شكرا جزيلا.
تسلم دكتور، يعطيك العافية ويومك سعيد. إذن مستمعين، نتمنى السلامة للجميع، وصلنا لختام الرايح. نتمنى الفقرات اليوم تكون قدمنا من خلالها المعلومة المفيدة، من بدءا من خلال أهمية الصداقة في تحقيق التوازن النفسي للمرأة وصولا لتجلط الدم في مان الله.
الرايح